نشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة المطففين وهي السورة الثالثة والثمانون في تفسير المصحف الكريم. قال الهيمي: سميت بالمطففين دلالة على أن من أخل بأجل حقوق الخلق استحق أعظم عين من الحق. يعني كان من أخل بأجل حقوق الخلق في تفصيل الميزان حق أعظم عين من الحق أنا وقال. يعني يجب المطففين الذين إذا اجتاب على الناس يكتبون إذا كانوهم أو وزروهم يكتبون. فكيف من أخل بأعظم عظوم حقوق الحق من الميزان به ومن آياته ورسله؟ فإن كان من أخل بحقوق الخلق عوقب بالويل الذي هو أعظم العذاب من الله سبحانه وتعالى الحق. فكيف من أخل بأعظم حقوق الله على العباد من الإيمان به ومن آياته ورسله؟ وهي سورة لم يكن على الأظهر فإن سياقها يؤيد أنها تأخر بها الآيات إلى ذنب لنفسها لا سيما خاتمتها. فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا لك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا والحكيم إلى أخر هذه يناسب ظروف المسلمين ومعاناتهم في العصر المسلم. وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد إن الله يبلغ بهم الحال ذلك ويقول الذين لا تدبروا إلى حد أن يفعلوا ذلك فرحة مع المؤمنين. وأما ما رواه النسائي والمنافق كما في ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخف الناس خيلا فأنزل الله: غير للمخففين. قد ذكرنا مرارا ان معنى الإنسان في اطلاق الثلاث لا يكون مقصورا على ان كذا كذا من نزول بل ان كذا مما يجب فيه ذلك. يعني يجب حكمه او تسمى الايه حكمه. كان اهل المدينه كل عليهم ما سبق الا نوبل لهم وقيلهم انزل الله الخمر ما انزل عليه وما عيد فيه فاخلعوا. وهذا ظاهر لانه كنت جائز باثاره ولم تكن فيه. ومنه على ان قول بعضهم نزل بمكه الا خطه التكذيب وقول اخر ان كل نوع من المكي والمدني منه ايات مستجاب من سعه الخيره في المطابقه بين ظاهر ما يتفرغ من الماثور في سبب النبي وبين ما يجب عليه السلام من سلفه. ومنه قوس على عرف السلف يزول الاشكال ويختلف الحال. طبعا هذه الحقيقه كثيرا ما يشير اليها القرطبي رحمه الله تعالى وتكلمنا عليها مرارا. ويتكرر او ذكر عده اسباب النزول في بعض الصور وبعض الايام. نزلت في كذا واخرت نزلت في كذا وفي الاسباب نزل نوعا. فيستنجد ذلك لا تكرر النزول في كل الاحوال ولا يستنجد التعارض بين هذه الاسباب. لان تكون قد نزلت في سفر الواحد او لغير كذا اصلا الا ان حكمها ينطبق على نزل الوقاعه. فيقال نزلت فيه وليفعل كذا وكذا. ويحتاج ان الكفر الذي تدل عليه الايه عثما من ضمن عثما هذه الامور. ويجب الله سبحانه وتعالى ويل للمخففين ويل اي هلاك للمخففين. قال الاكثر ومن قال ويل ويد في ذهنا فان تنبؤت ان علمك في اللغه هو موضوع لهذا فانه عرفت من قال الله تعالى غير جديد فقد استحق مقرا من النار. ثم بين تعالى المخففين من هم المخففون؟ فقال الذين اذا اجتالوا على الناس يسترقون فاذا اخذوا الكيل من الناس ياخذوا له وفيا زائلا وان انكرهم يسترقون لكن ان كان عليهم يرخصون. اذا اجتالوا على الناس يسترقون اذا اخذوا الكيل من الناس ياخذون وافيا زائلا على إيهام أن بذلك تماما خير. وإذا فعلوا ذلك في الخير الذي هو أجل مقدارات ففي الوجه بطريق الأولى. يعني كل واحد في الخير يظل يستجيب حاجة من بعد الخير يظل يستجيب ويستجيب في الخير الخير أوزى مقدار كما يظلت إذا كان يد الله الخير الوجه صراحة يكون أشد إليه شرطا على الاتفاق. وإيثار على عناوين ومن قال الذين يذكروا على الناس ولم يقل الذين يذكروا من الناس. فجل تعالى فضلت على من الإشارة إلى ما في عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر. فعل المتغلب المتحامل المتكلم الذي لا يستبرئه بدينه ولذمته الذين إذا كانوا على الناس يستوفون. فإذا كانوهم أو وزنوهم يخطئون أي إذا كانوا الناس أو وزنوا لهم ينفقونهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والسلم. ففيه محذف وإيقان. وإذا كانوهم أو وزنوهم فإذا كانوا لهم أو وزنوا لهم هل هم من التكفير لنفسها أو التكفير أو جود لنفس؟ لا، إذا كانوهم يعني كانوا لهم أخذك في الله أن يزنوه يعني وزنوا لهم يرتكي لهم حقهم الواجب لهم. وإذا كانوا أو وزنوهم يخسرون يعني يرتكي لهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والسلام. خفيف بحلف وإيقاع. قال ابن جرير من لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنتك حقا وكلتك طعاما بمعنى وزنت لك وكلت لك. وفي كثير في الآية غم التخطيط والقيامة بالخيرين واليمين أي أن من الزنقة هو من المحظورات أشد الحظر بما فيه من أجل أبوان الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في أمين لأن من الدم أسلفته إلى القليل دل على حساب قويته وخبت ملكته. وأن الإله يسعده على التوكل إلى الكثير إن عبد أو فقارة الشخص الذي اتبع شيء الدليل كمقيدة والمحبة ورحم عليها ويتفاهم في سبيل حقها هذا دل على الولاء بنفسه. فمن دمع نفسه حتى اتبع سوف الكريم هذا دل على الفساد طويلته وكفر ملكته. وانه لا يسعده عن التوكل الى الكثير الا عبد او رقابه يعني لو نجاك الانسان قادرا على ان يستولى على ما ليس بحق من العبد ولما جاك العبد رقيب لاخذ حقه لا يستطيع ولما جاك من حقه. في الآيات ظلم التكفير والخيانة بالكيد والعزم كأنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظرة بما فيه من أكل أبوان الناس بالباطل في الأخذ والدفع ذلك الخليل. لأن من ظلم التكفير إلى الخليل ظلم على فساد قويته وكفر ملكه. وأنه لا يسعده عن الترصد إلى الكفير إلا عجز أو رقابة. قال ابن جرير وأصل التكفير من الشيء الخفيف خير للمخطفين والتخطيط هو الشيء الخطير. فالخطيط هو القليل النادر والمخطط المخلل حق صاحب الحق اما له من الوفاء والتمام في خير الاول. ومنه قيل القول الذين يدعون سواهم في حسبه او عدد هم سواه تخص الطاعة يعني لذلك تقرب المنتمي منه ناقص عن المنتمي. وقد امر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى في عزه ايات واوتوا الكيل اذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن رئيا. وقال تعالى واقيموا الوزن بالقسط ولا تسكنوا الميزان. وقص علينا انه اهلك قول صعيد ودمره على ما كان يبقى طول الناس في الميزان والمكيال. ثم قال سبحانه متواعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يعني من كبورهم بعد مماتهم يوم عظيم أي عظيم الهول جليل القصد وجليل السرعة. من خط رقيق يدخل نارا حاميه. يوم يقوم الناس لرب العالمين أي لأمره وقضائه فيه بما يستحقون في موقف يغفر المجرم فيه من الهول لا يعد الاستهاء بكل مستطاع. وفي تأثر الويل للمخططين لما ذكر في هاتين الآيتين مبالغات في المنع عن التصديق وتعظيم الاسم لأنه بعد ما ذكر أحوالهم قال للمخططين الذين يتخاذوا عن ذلك يستوفون وإذا كانت أول ذلك يكتبه قال على أمن أولئك أنهم لم يكون بلاد العريف ولم يكون رجاك لرب العالمين. لأن في مثل الظن من التجهيل على أمن أولئك أنا وقف لهم بحيث الجهل وتجهيل على أمن أولئك أنهم لم يكون فذلك وقفهم بالتجهيل مع اسم الإشارة الظن على التبعيد على أمن أولئك الضعفاء هم بعيدون تحسير النبي وقوله اليوم العظيم ووصف يوم القيامة بالعظمة أيضا فإبدال يوم يقوم الناس لرب العالمين أيضا من هذا اليوم العظيم يدل على استعظام لا التحقيق أنا يدل أولئك الذي يقول اليوم العظيم ثم التحقيق هذا لكنه عظيم فيوم يقوم الناس لرب العالمين. فالفكرة الصبر أن خذل مثقال ذرة من خير أوقد وقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فعميان رب العالمين بالمالكيه والتفضيل ولان يملكه وهو الذي يربيه الدال على انه لا يفوته ظالم قليل ولا يفوت حق مظلوم قليل ففي تعظيم امر التفضيل ايماء من العدل وميزانه وان من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده ان كان العدل لا ياتي تفضيل الا لا يتبعه نفسه اطلاقا في حبات او ارتفاع قليل على السرعه انزل الله فيه هذا المعيد الشريف لمن يحل به فكيف من يعطل تنعده كلها كيف يقولون لا يقام الا خالص ذلك من خلق الله تكون في تعظيم امر التفكير ايماء الى العدل وميزانيه وان من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعظيم قانون عدله في عباده ولذلك لانه وصفهم بصفات الكفره فتأمل هذا المقام فيه لا تتحير فيه الأوهام فالوقت الوقت الكفرة الطويل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فإنهم تتبعوا بذلك يعني إن كانوا من المسلمين في الحدثين فهم تتبعوا بذلك لا يؤمنوا بيوم الحساب ولا يؤمنوا بعض يموتون ولو كانوا يؤمنون لا اتقوا الله وحكوا حسابه على هذا التفكير ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم ففيه وصف لهم بان هذا من احلاق الكفر لان الكفر الذي لا يؤمن بهذا الكتاب لا يدري باكل اموال يعني امن ولكن فتامل هذا المقام ففيه لا تتحير فيه الاوهام الا فيه كتابا في الدار التي في الدين وما امر كذلك الدين كتاب مرقوم وجد الله به الدين مكذبين الذين يكذبون بيوم الدين قوله تعالى كلا هذا هذا اللفظ رضع عن التفكير كلا هذا رضع عن التفكير الذي يختلف له لغفلتهم عن يوم الحساب وضعف اعتقادهم به كلا ان كتاب الفجار اي ما كتب فيه من اعمالهم السيء ونخفي عليهم ان كتاب الفجار وفي السجود وإيثار المظهر بالإشعار بوصف له ثاني وهو الحدود وإيثار المظهر يعني بالوقت المخففين ويوم المخففين الذين إلى كانوا إلى سبع ذات المقال أنت وجلا كلا إن كتاب الحجار يكتبه في غير القرآن فإن المقال كلا إن كتابه يكتبه والجميع عدنا المخففين لكن أوثر في النظم الجميل المظهر وهو قول تعالى كلا إن كتاب الفجار لماذا؟ لأن في العبير عن الضمير هم كتابهم فإن المظهر وهو قول الفجار للإشعار بوصف لهم ثاني نرى الوصف الأول التفصيل أما الوصف الثاني الكبير فلو شعر الضمير لما شعر أهل البلاد الوصف الثاني الذي هو الكبير يقول أن الإيثار المظهر من إشعار بوصف له ثاني وهو الخلود بدليلهم عن حد العدالة المتفق عليها الشرع والعقل توصف بالخلود يفيد أنهم قائلون عن صفة العدالة التي اتفق عليها العقل والشرع معا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما تدين. كتاب مرقوم أي مكتوب بين الكتابة. نعم مرقوم مكتوب بين الكتابة أي مرقوم معلم برقم ينبغي عن قلته ويستعلم قبل عن قلته. كان إن كان الإنسان يدين في الدين فهو في الدين سمي في الدين وفي الدين فيعين من السلم وهو الحق والقبيل لأنه سبب الحق والطبيعي في جهنم فهو المعنى فاعل في الأرض أو لأنه مخلوق في أسفل مكان مظلم في أسفل مكان مظلم فهو المعنى مفعول كأنه مسجد بلا ذكرى وقيل هو اسم مكان الدين اسم مكان فيقدر ملاحظ فيه أو فيما بعد والتقدير ما كتاب في الدين وما أدراك ما في الدين يعني ما كتاب في الدين أو ما محل كتاب مرقوم فحرف الوضع وقيل إنه مشترك بين الأثاري والكتاب وقال الصهاري أبت الدين اسم جهنم بإزاء عليين في مقابلة عليين يتسمى جهنم في الدين وجيز ربه تنبيها على زيادته معنى وقيل من اسم الارض السابعة ثم قال وقد قيل ان كل شيء ذكره الله تعالى بقوله وما ادراك فسره وكل ما ذكره بقوله وما يدريك صرفه من هذا يعني حتى انت مثلا جاءت لفظه وما ادراك فان القران يبينها ويشرحها في السياق اما قوله على وما يدريك فانه يتركه مبهما به وما يدريك لعلك ساعتك منه وما يدريك لعله تزكى وهكذا فمتى ما جاءت وما ادراك الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه ولا مثلا هنا ايضا كم ان كتاب الفجر الذي يجد وما ادراك ما في الدين كتاب مكتوب فيقول وقد قيل ان يقول كل شيء ذكر الله تعالى بقوله وما ادراك فاتقى وكل ما ذكره بقوله وما يدري تركه مبهما وفي هذا الموضع ذكر ما ادراك وكان بقوله وما ادراك ما عليون ثم ذكر الكتاب ثم يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين طبعا وما ادراك ما في الدين كتاب مرقوم اي ذلك المحل المكتوب فيه اعمالهم هو كتاب مرقوم برقوم او برقوم من اجل غرضه مكتوب تدرك به اعمال الله وغرضه مكتوب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والدين هنا بمعنى الكتاب والمبالاه وفيه التعارض لأن المخططين ممن يتبادلون هذا الوقت لأن إصرارهم على التعدي والإجرام يدل على عدم الظن من بعد فقول تعالى هنا إذا سرق بعدنا انتهى الكلام عن يعني عن المخططين فيقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين فهذا يشعر أن هؤلاء المكذبين أن هؤلاء المخططين ممن يتنهرهم أن هو هذا الوقت وهو أنه يكذبون بيوم الدين لأن الذي يكذب بيوم الدين لا يبالي بما يفعل ولا يخشى حسابا ولا عقابا فبالتالي لا ينجبر عما يعني تقوده إليه أهوائه فهؤلاء المخططين أو المخططون بإصرارهم على التعدي والإجرام وانتقاص حقوق الناس يدل على عدم الظن من بعد كما قال تعالى في آية الأخرى إن يشتري كذب الذين لا يؤمنون بالله لأن هذه المعاصي هي تمدهم بالذين لا يؤمنون ولا يحقون يوم الحساب فالذين لا يبالون بما يأتون أن يطلعون بمرائهم فلذلك هؤلاء لا تنظر أمثال هذه الأخلاق كالتصديق ونحوها إلا ممن يكذب بيوم الدين هذه الأخلاق لاحقة بهؤلاء وما يكذب به الا كل معتد اثيم كل معتد اي متزايد فورا فطره الانسانيه لتزايده حد العداله تمثيل الإكرام في أفعاله لجهه ومرجعه. أكيم أي مبالغ في كتاب أفاهيم الإثم وأنواع المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني ما سطره الأولون من الأحاديث والأخبار، ويجب ذلك أنه ليس بوحي ربي ولا تنزيل إلهي مع نفوع بيانه وثوابه برهانه. فإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا القرآن أساطير الحكايات وخطط وأخبار الأولين، وليس بوحي ربي ولا تنزيل إلهي. يقول تعالى كلا كلا، اي ليس هذه الايات باساطير الاولين، بل هي الحق المبين والكتاب مما تكتبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، اي غطى على مدارجهم ما اكتسبوه من الاثام حتى كبر جوهرها وصار طبعا عليها بالوجود فيها. والمراد ان الذي حال بينهم وبين الإيمان بالحق وبآيات الله مع وضوح البراهين على أنها من عند الله، إنما السبب كان من فيه الظلم، لأنه من كثرة ما اكتسبوا من المعاصي أربع مرات جعلوا كلهم طبقة 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 حتى أعماها، كما جعلوا الطبق يعني المعدن الحديد حتى يحل بينه وبين أنه المحرفين. فكذلك هذه المعاصي مع تواجدها والقوانين عليها وإدمارها ورثوا فيهم بها رانت على سبيل المثال والسجون. فحصل هذا الران على هذا الغطاء الكثير على الخمس الذي حال بين خروج الكفر منه وبين دخول الهدى فيه. فهذا هو السبب الحقيقه كامله. كيف تتبنى ان هذه الايات اساطير الاولين كامله، بل هي الحق المبين لعلم الله، بل ران على سبيل ما كان يكتبه الذي منعه بحاله بينه وبين الهدى ما اكتسبوه من الاثام والاجرام، فكان رانا يكون بين قلوبهم وبين فهم عباد الله تبارك وتعالى. يقول اي غطى على مجاريهم حوادثهم ما اكتسبوه من الاثام حتى كدر جوهرها وصار طبعا عليها للركوب فيها. والغين اصل معناه الطبق الطبق والوسخ القار، يعني الوسخ الذي لا يجوز ان يزيد وان غير ينتقص تماما بالشيء الذي يتبعه به. كيف تبقى هذه حب المعاصي الراسخه في الجسد؟ وذلك انه يحصل من تكرار الفعل ملكه راسخه لا تقبل الزوال وصفه في النفس قاره فيها. يعني كما ان هذا الغيب هو الطبق او الوسخ القار القار الذي الذي ينتقص بشيء ولا يفرق لا بجانب اي حد من الاخوان. فكذلك هؤلاء من كثره ما تكرر منه المعاصي صار لديه ملكه راسخه لا تخفى من بيان وصفه بالنفس قابله فيها. فلكثره المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول كالطبع الذي لا يزول به الولدين. جرام ما غطى على القلب وراسخه من القسوه للنفس بعد الظن. فالادمان ادمان المعاصي والاقرار عليها وعدم التوبه منها يعني يفسد القلوب او يغلب القلوب بهذا الرعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغام على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم الليله 70 مره او 100 مره يعني بعض الاحاديث. فهذا جرام نفع للتراكم في المعاصي والاصرار عليها حتى صار ذلك ملكه راسخه لا يستطاع التخلص فيها. فيقال ران عليه الاضطراب والمعاد. ران عليه الاضطراب يعني غلب على عقله، او ران عليه المعاد يعني غلب ايضا على عقله. وعلم بفلان ايضا ومضيره الغيب، احيانا يستعمل بالغيب الغيب الغيب كما بل ران على كلهم ما كانوا يكتبون. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا هذا ايضا ردع ردع لهم عن كذب الرائين على كلهم. او كلا هذا المعنى حقا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل الى الجنه فهم يحجبون عن رؤيته وعن كرامته. كما الانسان عرض اليومئذ المحجوبون محجوبون عن رؤيه الله تبارك وتعالى التي ينعم بها المؤمنون ومحجوبون عن كرامه الله ان تصل اليه. وتخصيص الحلم لهؤلاء يقتضي ان غيرهم غير محجوب فيراه تعالى ويرى كرامته. غير هؤلاء هم المؤمنون يرون يعني هذا منطق مفهومها ان غيرهم من بيت هذا الانسان انهم مؤمنون مصدقون هؤلاء يرون الله تعالى ويرون كرامته عز وجل. قال الاجتهاد لما كان الاجتهاد هي السبب لانتصاره بيت وغيرها استعير تارة من عدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب وتارة من إهانة لأن الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء. ولذا قالت العرب الناس ما بين مرحوب ومحجوب الناس ما بين مرحوب ومحجوب مرحوب يعني مكرم ومرحب به ومحجوب يعني مهم فالمرحوب هو المعظم أما المحجوب هو المهم. والواحد هنا ان هذا الوقت وصف المحجوبية يعني انه وصف المخلوقين وليس وصف الناس تبارك وتعالى فانما اتصف به المخلوقون كما قال عز وجل هنا كان لله هم ولله تعالى فيه يومئذ لمحجوبين ثم لله مطار المسيح اي مختلفون به مختلفون اليه لان الصلاة يعني دخل المسيح فلن يمكن خليل رجل بأن يدخلها يعذب بها واحترقا بها. وقد أثار القاسمي إلى سر ترابط هذه الجمل الكريمة بأن نفس سبيه من الذنوب لما صار تصطبر على قلوبه بالكفر بها كسر دورها وغير من تباهرها عن تباهرها فعندها تحقق الحجاب وانغلق باب المغفرة. ولذلك قال كما انهم عرفوا يومئذ لمحجوبون بامتناع قبول قلوبهم للنور وقلوبهم لا يصل اليها النور بسبب هذه الحلول وهذا الرام الذي تسببت فيه اصرار على المعصيه. يقول كما انهم عرفوا يومئذ لمحجوبون بامتناع قبول قلوبهم للنور وامتناع اوجها الى الصفاء الاول الفطري كالماء الكبريتي مثلا اذ لو روح او صعد لما رجع الى الطبيعه الماديه الى الغرق لاستحاله جوهرها بخلاف الماء الساخن الذي استحال كيفيته دون طبيعته يعني كانه يشبه بعض المواد تتغير في الخطوات الفيزيائيه البروده الحراره بدون استدراك حديثه الماء مثلا فالنحو في كنتاكا وانت يكون جميع ذلك الجوهر لما يجب أن تقول بخلاف ما لو حصل دفاع كيميائي لله فتتغير به المكونة فهو هذا الذي يشير إليه أن جوهره تغير وليس التغير مجرد مظاهر القابلة للتغير لا حصل التغير غير جوهره تماما ويعني يعني طبيعته ومن هذا استحق الخلود في العمل. وحكم عليه بقوله ثم لله مطار جحيم فثم لله مطار جحيم. قال ابن القيم في بدائع الهوائي في هذه الايات لا بدائع جمع له سبحانه وتعالى بين العلبين وهنا نوعان من العلب ونوعان من الاذهان عذاب الحجاب وعذاب النار عذاب الحجاب وعذاب النار. فالم الحجاب يفعل في قلوبهم ارواحهم ألم الحجاب ألم للتعليم يعني تتعلم وتتعذب به قلوبهم وأرواحهم نظير ما تفعله الداوي في أجل تعليمهم كحال من فيما بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخذ بأشد العذاب يعني جمع له هذان الأمران حين بينه قر بينهم الأبد بين وبين أحب في أحب الإنسان في مثلا في الدنيا بالإضافة إلى ذلك عذبا أشد العذاب فجسمه في عذاب وقلبه وروحه في عذاب على ذلك الناس. يقول فإن أخف عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي ممنوعة من الوصول إليه فكيف إن حصل لها مع قرار المخبوض عنها وقول احتجابه. يقول فكيف من حق لها مع قرار المخبوض عنها وقول احتجابه ظلمه لها ومقته وضربه وغضبه الشديد عليها. وقولك بخير يريد ان يريد ان هذا الالم هو الالم الشديد الذي يقع على القلوب وعلى الارواح اشد بكثير جدا مما يقع على الابدان. وان هذا الالم يعني كما يقول هنا كحال من حين بينهم وبين احب الاشياء اليه في الدنيا واخذ باشد العذاب. فاذا حط عذاب الروح ان تتعلق بمحجوب لا غنى لها عنه وهي في نفس الوقت ممنوعة مدى الوصول اليه. طيب يعني هو محجوب لا غنى لها عنه وهو احب تابعها وهي ممنوعة من الوصول اليه لكن يحتمل ان يكون ذلك المحبوب ايضا يبادر هذا الشخص نفس هذه المحبه. فماذا لو كان هذا المحبوب يعني يتوارى عنها ويكون احتجابه عنها ويريد لذلك انه يبغضه ويمكثه ويطرده ويلعنه ويعني يظلم انواع الدين. فاي نسبه لالم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بني به أو بشيء من ذلك. فلو توهمت المسلم لا باحتجاب الله سبحانه وتعالى عنها يوم لقائه من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب. ولما الإنسان أعمل فكره وأخذ يتأمل كيف تكون حسرته إذا كان من المحجوبين عن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. إذن لو يعني تخيل ذلك لا استقى اسباب هذا الاحتجاب حتى لو عذر هذا العذاب. يقول وانت ترى المقدير في الدنيا نزوله منتهى حسنها الى ما يعلم. يقول وانت ترى المقدير في الدنيا نزوله منتهى حسنها الى ما يعلم. ماذا يعلم؟ الموت. الموت يعني رجل مثلا نعتق امرأة هي بارعة الجمال لا نهاية هذا المحبوب أكثر أكثر فيه. يقول إيه؟ الموت ناهيك من الأمور الأخرى في هذا الضرر دون الموت من العيوب البشرية. لكن مهما يعني لو سيتجاهلنا ذلك يقول لو لا نهاية هذا القصد وهذا المحبوب الموت. واضح. يقول أن ترى المحبين في الدنيا ليسوا رفيعين منتهى حسنها الى ما يعلم. كيف يضجهم من الم احتجاب محبوبهم عنه واعراضه وهذه ويرى احدهم كالموت او اكد منه من بين ساعه. من بين ساعه ما معنى ليل؟ دائما بالبدء هو جزء من الاستراق والاستعاذه والتعالي ومستنكر اذا حصل الاستراق ساعة من الزمان وهو عذب يعني يتألم يعني ألما شديدا. لكن قال الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف بليل كأن لي عذبه حسر. أقول لنفسي في الخلاء ألومها لكن ويل ما هذا التجلد والصبر. فأسأل هنا في قول الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة يعني هو هنا يرفي أثاره لأمه يرثي القصيرة أحضر كانها في النحساء الوحي يرثي أحضر أمه. فقل وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف بليل كأن لي عذاب حضر. يعني كان إذا فارق من أبي الدنيا ليلة واحدة يعني كأن هذا كان قد وقع به الموت من شدة الهم ومن شدة المثل. إذا فارق ليلة واحدة فكيف بليل فكيف بالفراق لن نلتقي فيه الا يوم الحجر. وكنت ارى كالموت من بين ليله فكيف ببين كان لي عاده الحجر. يقول الامام الحجر رحمه الله تعالى فانما يتغير الحال في هذا بمعرفه ما خلقت له الروح وما بنيت له وما قدرت عليه وما لا سعاده لها ولا نعيم ولا حياه الا بادراكه. ما هو محبة الله تبارك وتعالى. فاعلم ان الله سبحانه وتعالى خلق كل عضو من الاعضاء لغايته ومنها فتناله ولذته في ان ياكل فيه ما خلق له. يعني الانسان لا يستطيع خلق الا اذا استعمل كل نعمه او كل عضو او كل نعمه اعطاه الله لنا فيما خلقها الله بالاجل. مثل نعمه المال اعطاك الله المال يجب ان يجبره على كذا وكذا وكذا مما اعطاه الله خلق وتعالى. فاذا طلبت هذا المال في غير ذلك فقد تفضل بهذه النعمه وانقلبت احوالك وصارت. فاسعد احوال الانسان ان يلقي ربه حجه الصار وحجه الملك سبحانه من قبله. فكل عضو من الاعضاء خلق لغايه غير الانسان. فكمال هذا العضو ولذته في ان ياكل فيه ما خلق له. فخلق العين من الاصفار. العين خلقت من هذا الاصفار وليس مثلا بالسم ولا الحس او الضم وانما العين مختصه بالاصفار. وخلق بالاذن للسمع والانف للسمع واللسان للنطق واليد للنطق والرجل للنفس والروح خلق الجلاله او القلب. فكل عضو خلق لشيء ولتكن الشاك والفرد اذا حصل في العين نداءه كيف يرجع الى الطبيب اذا حصل في الاذن مرض كيف يرجع الى العين في الامام ويتجرى المنجات وكذا وكذا بالعلم عودك الثلاثه سيستعمل هذه النعمه فيما خلق لها في حين انه يحصل انحراف في قلبه وجروحه ولا يكاد يحس بهذه المصيبه التي اعظم من فقد السمع والبصر والعين. يقول فخرق العين للابصار والاذن للسمع والعين للسمع واللسان للنطق طبعا والضم واليد للنطق والرجل للنفس والروح لماذا خلقها لمعرفه به ومحبته وللالتهاب بقربه والتمعن بذكره. فالروح والقلب خلق بذل هذا الامر خلق لاي ان يعمر بمحبه الله تبارك وتعالى. فاي انحراف عن هذا الذي خلق من اجله يضطرب على الانسان احواله ويعاني الامرين. يقول والروح لمعرفه به ومحبته وللالتهاب بقربه والتمعن بذكره. وجعل هذا كمالها وغايتها. فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوأ حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلق عما خلقت لها فحيل بينها وبينها. من مالك لألم هذا الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة من ألمها أشد الألم وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه وساهمت غيرها قد غفر بوصفه وفاز بقربه ورضاه. والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا لأن يكون الله الواحد به هو المعبود له وإلهها ومرادها. الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقوق بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية سمعها وأعظم ذريها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم فإذا كان يوم لقائه كان أعظم ذريها كان أعظم ذريها رفعا الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه. فالإنسان في الدنيا إذا عمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى وكنت به ومعرفته والعقوق على الصوت اليه يعيش في الدنيا كان في قبر الجنه ويرى من النعيم ما ينال مغفرة. قال العلماء في قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فهذه العامه لا ينبغي تخصيصها للنعيم في البرزخ ولا في النعيم في الجنه فانما يكتمل الدور الثلاثه ان الابرار لفي نعيم يعني في نعيم في ثلاث او في ثلاث الدور الثلاث سواء في الدنيا او في البرزخ قبر او في الجنه ان الابرار لفي نعيم. ولذلك كان يقول شيخ الاسلام في ثانيه رحمه الله تعالى ما اكثر اعدائي لي الجنه والبركه يقول جنتي في قبري اينما رحت فهي معي جنتي في قبري يقصد جنه الجن ومحبه الله عز وجل ومعرفته. وقال بعض الصالحين يعني لو نعلم البنوك وأبناء البنوك ما نحن فيه لجاء لدينا عليه بالدين. لو ذاق البنوك وأبناء البنوك عن أهل البنوك لو يعلمون النعيم الذي نتفكع به في قلوبنا بذكر الله ومعرفته وتوحيده ومحبته عز وجل لجاد دون عليه بالسوء. لكنهم لا يعلمون فانهم يتلهون بنعيم الدنيا ويقصرون عن ذلك النعيم يعني الحقيقي. فطريقه السعاده بغايه الخطاب بدون فلسفه وبدون كلام كثير وتقليل واخلاص ان تستقيم على صلاح الله. استقم على مراد الله منك بدون تفاصيل. هذا هو طريق السعاده وطريق الراحه وطريق دخول هذه الجنه في الدنيا. كما قال بعض العلماء ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. ومن جنه الدين والرضا على الله سبحانه وتعالى ومحبته. فهذا الكلام يعني يعني الانسان يشعر به اذا ذاق قبيل. اما ان كان مجرد خبر فانه لا يمكن به كما لو يعني ذاقه فلا يكون الكوفيه بل ذاق عرف ومن عرف ذكره. يقول والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا خلود ولا لذة إلا أن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها. فلذلك لا تكمن عبودية لأي إنسان إلا إذا خلق حمد لله سبحانه وتعالى. فأي تأكيد على العبودية على المحبة فمحبة العشق وهذه الأشياء لا شك ان هذا لابد انه يمسك العبوديه ويبرد هذا العبوديه فيتلوث قلبه بالاصنام قد يعقد حوله اصنام من المخلوقين. ولذلك قال الولي عليه السلام فلما اكله قال لا احب الاكلين. يعني هذا الذي يقيم عنك مهما كان هذا المحبوب سواء مال او ولد او اي محبوب من يأكل لابد ان ياكل جديد. ولذلك ابراهيم قال فلما اكل قال لا أحب الآكلين. لا يليق بأن يحب من يأكل ومن يبيت ومن يقرا عليه عوامل الحدود. فإنما الذي يحب من لا يليق عنك أبدا وهو معك في كل إدارة من الدول الثلاثة. فيعني في الدنيا يكون الله معك في القبر معك في الآخرة معك. فهذا الذي يحب. أما الذي يدور ويفنى كل شيء هالك إلا وجهه. هذا لا يحب هذه المحبة يعني المطلقة. يقول والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا خلود ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها. الذي لا تقر عينها إلا بقربه وكله والركوب بكليتها على محبته والسوق إلى رضاه. فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يرمو لقائله كان أعظم نعيمها رفع الحجاب. أعظم نعيم في الدنيا هو جنة الذكر والمعرفة والمحبة لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة ويوم لقاء المحبوب والله عز وجل فمن أعظم نعيم. أعظم نعيم ليس كالنعيم. أعظم نعيم في الدنيا أن يعمر القلب محبة الله. لكن أعظم نعيم في الآخرة إذا قابل المحبوب أن يرفع الحجب التي كانت في الدنيا بينه وبينه. كما قال عبد الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حجابه الموت. لو كلف به لاحرقت قبحات وجهه لانتهى اليه بطر من الخلق. ففي الاخره يخلق المؤمن ويخلق اهل الجنه خلقا بحيث يتحملون هنا كما قال سبحانه وتعالى. لان في الدنيا لا يمكن لاحد ان يرى الله. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله نفسه الجبل نفسه الضخم القوي وما الجبل بذل القوه موسى عليه السلام الجبل اقوى وضخم. فالجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له بالدكه تماما هذا الجبل. فاراد الله ان يبين موسى انك بخلقتك هذه الدنيا لا تجيب رؤيته وانما في الاخره يخلقون خلقا جديدا بحيث يثبتون رؤيه الله عز وجل. الله لا يرى بهذه العين الثانيه وإن من الورق يريد خلق آخر يخلقه المؤمنون في جنة الرضا وحينئذ يكون أعظم نعيم في حقهم بحيث إذا نعموا به يتلهوا وينسوا شجرة في جنة النعيم. رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم البليد فرؤية وجهه الكريم وقناع كان فيه أعظم نعيم على الإطلاق. ففي حديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. فمعدل وثقة أولئك الكفرة الذين يعيرون المسلمين بأن دينهم يعني يحضرهم على الجنة ينالوا فيها المتاع الحسي، المتاع الحسي لدخول الإيمان والحسن والصبر والفاتحة واللحم وكذا وكذا. فيعيرون المسلمين والمسلمين بالنسبة إلهكم أو لبابكم يريدون بهذه الأمور الحسية. وهذا كل ذلك عن جهلهم وحماقتهم وظلمة قلوبهم بالكفر لهذا، لأن هذا أيضا ناتج عن غرورهم في إيجاد تحريم الخيرات. هم ينظرون إلى نفاع الحسن على مدى مرجل وخطر حتى المضاف عندهم في بعض القضاء عندهم في الطيب المضاف شيء كريم يجب أن ينزلوا منه كما تقدم ذلك في ألقاب أخرى. فانعكس هذا أيضا على العقائد عندهم، فهم عندهم ما يعجب شيء من الجنة والأرض التفاصيل التي يعرفها ومثل سمى الله على هذه الأمة المحمدية المنقطعة بكتابها القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم عندهم أقصى حاجة إيه؟ أن يدخل في الملكوت، دخول في الملكوت، إيه هو الملكوت ما يعرفون عنه الجنة؟ ما عندهم من خلق. فكل ما عندهم في الجنة هو إيه الملكوت؟ وبعدين النور متوضحة بقى على هل النعيم ده اللي عندهم يدخل الملكوت في السماوات بما الجسد والروح ما فيش أي شيء عندهم يوضح هذه الأمور الخطيرة. فحين سمى الله علينا بالقرآن وبالسنة تجلى لنا بتفاصيل هذه الحياة المادية حتى مما نعلم أكل أهل الجنة وملابس أهل الجنة وصفات الجنة وأشجارها وتماريها إلى آخره. فكل هذا كي يكون محرما وقائدا للمؤمنين إلى السعي إليه هذا النعيم. ثم لماذا ينكر نعيمة السيف؟ أليس الإنسان مرتبا من روح ونفس وروح كالنعم والجسد أيضا؟ يتنعم كما الذي يعني يضطر بدونه في هذا المفضل الرب الالهي ان يرحم الله الروح والجسد، فالروح والجسد ما الذي يستغربه لها الحمقى ويعلمون به المسلمين ويقولون ان الذين قد يغريكم بالشهوات وكذا. ثم ما الجميع بالشهوات ان كانت يعني هذه خلقه الانسان وهذه فطره الانسان ولكن يعلم الله بدنه وربه. ومع ذلك فإن أعظم نعيم الجنة في الحقيقة هو النعيم الروحي وليس الحسي بدليل هذه الأحاديث التي دلت على أن أهل الجنة إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى ورأوه عز وجل يعني فإنهم يتلهون عن كل ما في الجنة من الناس ينسون ما هم فيه من النعيم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أعطاهم الله شيئا ورضوان من الله أكبر، رضوان الله أكبر من نعيم الجنة وعرفنا أيضا أن أهل الجنة يلهمون التنجيل سنة الهموم اللحم، يعني كان إذا نام أهل أخضر يتنفس وظل يلقه من السنة فكذلك أهل الجنة التسبيح لأنهم في الجبار ليس بذلك التسبيح يا رب الله، فذلك لا يعتقدون بالتسبيح كما هو الحال في كله وإنما التسبيح يعني يأتي بصورة يعني كأنها لا إرادية، فلما يتنفس هم يسبحون بيسبحون الله سبحانه وتعالى جوزا ويلهمون التسبيح كما تلهمون النبي. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكما جمع الله سبحانه وتعالى لاعدائه بين هذين العذابين فهما الم الحجاب وهما الحجاب. الم الحجاب يعني ايه؟ كيف يتحصل اهل النار اذن من المسلمين من المحجوبين عن الله ولا امل عندهم على الحق ان يرى الله ربهم، فألم الحجاب وألم العذاب عذاب النار. فكما جمع الله سبحانه وتعالى لأعدائه بين هذين العذابين وهما ألم الحجاب وألم العذاب جمع لمحبيه بين نوعي النعيم، نعيم القرب والنظر ونعيم الأكل والقرب والنجاح والتمتع بما في الجنة. فجهة أخرى جمع الله له الجنة بين النعيم نعيم الروحي والنعيم الحسي، النعيم الروحي هو نعيم القرب من الله سبحانه وتعالى ونعيم النظر الى وجهه الكريم وايضا نعيم الاكل والقرب والنكاح والتذكر بما في الجنه في قوله تعالى ولقاهم نظره نكورا. طيب كلا ان المعرفين يومئذ لمحجوبون ثم ان المقام الجحيم ثم قالوا هذا الذي كنت به تكذبون، يعني في الدنيا، ويقال لهم هذا تكذيبا وزياده بالتمثيل والتوحيد به. فان اشد شيء على الانسان اذا اعطى له المكروه ان يذكر وهو يتعلم له، لان وسائل النجاه من مصابه كانت بين يديه فاهملها، واسباب التخطي عنه كانت في مفرده فاعقلها. يعني لو ان مثلا مختار بن سالم اتاه الله المال فاخذ يبدل هذا المال كبر مغر في الفتنات وفي المعاصي والمخالفات حتى بدل هذا المال تماما. يريد مثل هذا يعني يوصى بقول الله تبارك وتعالى ايه في سوره الاسراء ولا تجعل يدك معلولة بين عمدك ولا تجعلها كل البسط فتقعد مليما مكسورا، مليما من الاخرين يعني ان تفعل كذا مليما من الاخرين مكسورا حصرا من بعد من تجيب نفسي مما يعظم المصيبة على الإنسان أنه إذا وقع في هذه المصيبة وأخذ المكروه أن يتذكر وهو يتألم داخليا بسببه، يتذكر ويتقدم له التمثيل خمس تمثيلات، فكنت فعلت كذا ما توقفت في كذا وقع. فمما يضاعف عذابه وألمه بجبل الألم الذي نازع من قلبه أن يتذكر وهو يتألم للمصاب، لأن وسائل النجاة للمصابين كانت بين يديه فأهملها، وأسباب التخطي عنه كانت في مكريته فأعقلها. فلذلك من أنواع العذاب المعنوي أيضا على نفوس الكفار أن يبتكوا ويوبخوا ويعنفوا بأن يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون، ألم تكونوا تسخرون من المؤمنين في الدنيا؟ إذا يعني أخبروكم بذلك هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي، كلا هذا أيضا رجع عن التكذيب أي بمعنى حقا، إن كتاب الأبرار لفي العليين أي ما كتب من سور أعمال السعداء والآن مثل فيه الأولى من النورانية في العليين، وهو مقابل للتكذيب في علوم وارتفاع الدرجة وكونه ديوان أعمال أهل الخير، كما قال تعالى وما أدراك ما عليون كتاب مكتوب أي محل شريف ورسل لصور أعمالهم يشهده المقربون أي يحضره المقربون من حضرة ذي الجلال، كما في قول تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمقربون هم الأبرار، أعادك ذكرهم بوصف تام تمهيدا بهم وتعبيرا من كتابهم، أو المقربون هم الملائكة إلهاما لهم وتعظيما لسألهم، إلا إن المقربون هم الأبرار وإن المقربون هم الرجال هي الإيه؟ الملائكة. ثم غير تكلم عن الأبرار من أهل الجنة. ولما عظم تعالى كتابهم تأثر يعني أتبعه بتعظيم منزلتهم بقوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يبقون للرحيق المختوم كتابه به وفي ذلك فليتنافس متنافسون. إن الأبرار لفي نعيم أي عظيم دائم وليس نعيمهم في الجنان على الأرائك ينظرون أي على الأسرة والمستشآت ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة وأثانيهم المعلمة فاعدوا في وجوههم نظرة المعلمة أي فلسفة ورى النحر كما يرى على وجوه المسرفين مائه وحسنه. وكان مثلا من وجوه القبلي هنا الإشارة إلى أن نظرة المعلمة إنما هي أثر من أثر رؤية الله تبارك وتعالى كما ذكر غير دون المسلمين فعلى في مدينة نظرة الله على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنبات الرضا ورق لأنه إذا وصف الأولون بأنهم محجوبون يمتاز بأن ذلك يستجب أن ينفق الأبراد لأنهم غير محدودين لأن يرون إيه الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه الآيات مما استدل به على عقيدة رؤية الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. تعرف في يومه نظرة بني إسرائيل أي مهلكة ولا خطأ. وهذا ذلك خطرة إلا ما يتبع عليه بسبب رؤية الناس غلطة غلطة. يقول كما يرى على وجوه المشرقين المترفهين ماخذين وتبصر يعني كما يعلم في الدنيا ان النساء المترفه المنعم فيقال هذا يبدو عليه يعني امارات اللئيم وكذا وكذا فهكذا بين الغريات في الجنه يعرف فيه الوجوه نظره المعرفه تعريف فيه الوجوه نظره المعرفه من قول للرحيق المقصود للرحيق اي خمره للرحيق خمره إلا أنه خط للخالق الذي لا يرد فيه خط خالق لا يرد فيه كما قال حسان يكون من ورد يكون من ورد المريض على الجنين مرضا يخطط بالرحيق الكلفي ومنه قول رزق رحيق لا يرد فيه وحسن رحيق لا يرد فيه من قول للرحيق أي خط خالق لا يرد فيه مكتوب أي ختم على أوانيه تكريما له لصيانته عن أن تمسه الأيدي على ما جرى فيه العادة من ختم لا يكرم ويقام. ختم هنا يعني أفهم الكلام العلماء الختم كل حالة زي خطاء الزجاجة مثلا هذا هو ما يختم به عليها فتبقى بها. فكذلك هنا قوله من رحيق ينقال من رحيق المختوم يعني مختوم على أوانيه مكتوب على أوليك أي لا تتعرض بما يعني لأن تمسها الأيدي وكي تقام فمكتوب أي ختم على أوليك تكريما له لصيانته عن أن تمسه الأيدي على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويقام. قول تعالى قول من رحيق مكتوب ختامه قال الخطيب الخطاب أي الذي يختم به رأسه قارورته غارق الرحيق هو المسك فالطين الذي يختم به رؤوس القوارير فكأن ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم ختامه مسك. طبعا تعرفون أن المسك في من المسك اللي هو بيكون يعني صلبا وليس سائلا تعرفون هذا؟ هذا المسك لأن هذا هو الذي يختم به على رأس تلك القوارير أي الذي يختم به رأس قارورة ذلك الرحيم هو المسك فالسين الذي يختم به رؤوس القوارير فكأن ذلك المسك رطب ينطبع فيه القاتم. فعن بعض السلف واللغويين المختوم الذي له ختام يعني عاتبة وقد تصرف بالمسك ختامه مسك أي من شربه كان حصل شربه على ريح المسك يعني آخر ما يشرب بيكون في الآخر إيه؟ المسك يعني يشرب من هذا الرحيق فآخر شيء يشربه من داخل هذا الدعم بيكون إيه؟ من هذا الرحيق بيكون المسك. يقول المختوم الذي له ختام أي له عاقبة وقد شرب بالمسك أي من شربه كان ختم شربه على ريح المسك تنظر من رائحة المسك. والقصد لذة المقطع بذكاء الرائحة وطردها على خلاف خمر الدنيا الخبيثة الطعم والرائحة. فهنا وصف لخمر الجنة بصفات التي تسيء في السؤال الكريم من تقولها شرابا طهورا طيب الطعم وايضا طيب الريح لماذا أن ختامه مثل لآخر ما يفرد من هذا الرحيق الخمر خمر الجنة ليكون له رائحة إيه؟ المسك ختامه مسك كي يعني نفهم من ذلك أنه بعكس يعني بعكس شراب الخمر الدنيا الذي هو خبيث الطعم وخبيث الرائحة. وفي ذلك هذه ثلاثة المسك التي فيه. طبعا إذا ذكر أي شيء من معاني الجنة القاعدة كما ذكرناها مرارا أنه ليس في الجنة في الدنيا إلا الأسماء الأسماء فقط أما الحقيقة فإن في الإنسان مهما اجتهد أنت تخير حقيقة معين كان لي الجنة. فإذا قلنا لك فلا نتخيل أنه مثل نفس الدنيا طبعا كما قال النبي عليه السلام أطيب الطيب المثل، لكن هذا الكلام في الاسم فقط، لكن الحقيقة طبعا نكتشف أنها تتفاوت تفاوتا عظيما. وفي ذلك أي بذلك النعيم المنوب به وما تلاه فليتنافس المتنافسون أي فليرغب الراغبون بالاتباع إلى طاعة الله تعالى. قال ابن جرير التنافس أن يلتف الرجل على الرجل بالسيف يكون له ويتمنى أن يكون له دينه، وهو مأخوذ من الشيء النفيس وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتخرجه وتبتليه. وكأن معناه في ذلك فليجد الناس فيه وإليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني فليجد الناس فيه وإليه، فليستفد في طلبه ويستحرص عليه نفوسه. قال الرجل إن مبالغته تعالى بالترغيب فيه تدل على عموم سأله، أن كون الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرضنا على التنافس في هذا النعيم هذه أعظم إشارة إلى عموم سأل هذا النعيم. وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم، لكن النعيم الذي هو مكبر سبيل العلو الثلاث، فالناس لم يلتفتوا هذا وإنما هم يتنافسون في الدنيا، والدنيا طبعا لأنها ضيقة ومحدودة فالتنافس فيها والتحاسد يعني عليها دير البيضاء لأنها ضيقة، لأن الجنة تتحاسب على شيء بيكون مخدوم، لكن الجنة لأنها يعني واسعة جدا فهي واسعة كفاءة الجميع، بل سيبقى فيها مكان يعني يسكنها كل أهلها ويبقى في أماكن خالية من السكان في الجنة، فيخلق الله لها خلقا كي يعمروا ما تبقى من أماكن في الجنة، وأدنى أهل الجنة منزلة عنده يعني أدنى القرى والبيع كلها مرتين مرتين فيه القرى والبيع كل فيها ضعفها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فيعني التنافس ما يكون فيه فيما هو مكبر، لأن الإنسان يعني على ما يحسب في الدنيا يحسب دينه، يا إما تحسب مؤمن يعني مؤمن يا إما تحسب كافرا. فإذا كان هذا الكافر الذي تحسبه أعطاه الله من النعيم ما لا يوصف، ثم ماذا؟ ثم نهاية الخلود في الجحيم والعياذ بالله إلى الأبد. فعلى ما يحسب الكافر ما نهايته؟ فإذا كان مؤمنا تحسبه تحسبه على ماذا؟ يعني تحسبه كالنعيم الذي فيه هنا لا نستفد جدا من أهل الجنة، فالمؤمن طائر الجنة والكافر طائر إلى يعني النار فلا ينبغي أن يحسن. فالناس حينما يتنافسون على الشيء الضيق تحصل عدالة، أيوة يتنافسون على الأموال على المناصب على الانتخابات على مش عارف إيه، فتجد أن الأحصاد والتحالف مثلا، لكن التنافس ينبغي يكون في شيء ينتخب تنافس هو ما نزلنا الله سبحانه وتعالى إلى التنافس إيه. ففي الشرع هناك تنافس مأمور به أو هناك تنافس منهي عنه، أما المأمور به فهو في هذه الآية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. أما التنافس المنهي عنه ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافس ولا تنافس يعني في الدنيا، ولذلك قال يعني من ينافسك في الدنيا فادفعها في نكره، لا تتنافس مع احد في الدنيا، وانما التنافس يكون المسلم في ابتلاء رضوان الله تبارك وتعالى، وهو الذي قيل فيه وبارعني الى مغفرة من ربي فارتفعني الى الله، فاولئك يسارعون في التنافس من بعضها والدي سبق والمنافسه انما تكون في اعمالي الاخره لان نعيمها عظيم كبير دائم. اما هذا النعيم في الدنيا فهو نعيم مكبر سريع الفناء، إن بقيت أنت له لم يبقى لك، فإن بقي لك فأنت لا تبقى له إلا أن تزول عنك وإلا أن يزول عنك، له نهاية وكل ما له نهاية فهو قريب أيضا. ومزاجه من تسليم، مزاجه من تسليم الغاو هو غاو العرض، ومزاجه معطوف على كتابه على كتابه يعني كتابه يجلس ومزاجه من تسليم، لكن بينهما قول تعالى وفي ذلك فليتنافس بها لتكذب القول الذين يكذبون عطف على ختامه لك تاثير المعنى ختامه لك ومزاجه من تكذيب عطف على ختامه صفه اخرى لرحيق يعني هذا الرحيق المفهوم ختامه لك ومزاجه من تكذيب وما غيرهما اعتراض مقرر بلا فاتته مقرر انه لئن فيه ومن قوله وفي ذلك فليتمثل من الكفر ومزاجه من تكذيب يعني ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تكذيب والتكذيب في الاصل مصدر تنم به بمعنى رفع ومنه ابتلاء بالنسبه للجمل يعني مذكور سمي الماء به سمي تكذيب والجمهور بالتكذيب ما تكذيب عين يقرا من المقربون فهذا الماء ما عين سمى تكذيبا سمي الماء به لانتفاعه وانقذابه من علوه وقد بينه بقوله عين يشرب بها المقربون اي يشربون بها الرحيق عين يشرب بها المقربون يعني يشربون الرحيق والكلام في الباء كما في آية يشرب بها عباد الله من كونها اما جميلا ان يشربها او بمعنى من يشرب بها المقربون يعني يشرب منها المقربون او طرق الامتداد او الامتداد ثم يقول تعالى ان الذين اجرموا هم كفار قريش كانوا من الذين امنوا يضحكون اي استهزاء بهم من ايمانهم لله وحده وبمن اوحاه الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم ما ألقوا عليه آباءهم فإذا تأمل الكلمة كانوا كانوا المذهب الآن يتكلم عن إيه؟ عن أحوال ذلك الموقف يوم القيامة الموقف الكتاب والجزاء الواحد كلمة كانوا هذه كلمة لها قدم في النفس يعني عظيم جدا أن معناها أن كل الآلام التي عاناها المؤمنون في الدنيا صارت الآن إيه؟ ذكريات ذكريات مواضيع سهل فمهما كان الألم فإن له نهاية ولا يجوز لابد أن تكون هناك يعني عاقل أو العاقلة تتكلم من إيه؟ في التقوى مهما تقلبت الأحوال للمؤمنين فلذلك تأمروا كلمة إن الذين أجرموا يعني ما أعظم ما في وسيلة كلمة الذين أجرموا يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى بينصفه لأنه مجرم يعني ربنا قصد هؤلاء المخلوقات لأنهم إيه؟ الذين أجرموا فهذا شيء يعني واحد في ميزان الله هو مجرم وهم الذين اجرموا فماذا يكفي هذا الشخص المجرم ان الذين اجرموا الله يكفي انه الذين اجرموا فهل يكون لهؤلاء وزن او هل يبالي اليهم المؤمنون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون كانوا فاضطر لايه واستبزع لما كان يعانيه المؤمنون في الدنيا في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل دينهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون اي استهزاء بهم لايمانهم بالله وحده ولما اوحاه الى رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم ما القوا عليه اباءهم فانهم ما نقضوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد تعمل لو ان هؤلاء المؤمنين ينفعون منهم من طرقوا أموالهم فانتبعوا على أعراضهم وظلموهم نهبوهم كفلوهم لكان هناك مسائل لكن أن لا يكون للإنسان جريمة هو أنه يشهد أن لا إله إلا الله أو أنه يقيم دين الله تبارك وتعالى أو غيره بغيره فيعني هذا الذي لا يمكن أن يكون لهما يطلبه سوى المعاناة للدين وأهل الدين يقول الذين أجرموا هم المعتدون الأثمة الذين سرت نفوسهم بالشر وصمت آذانهم عن سماع دعوة الحق هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة يعني حقيقة تلف يعني القلب حين رحم الله هذا العالم قال الله تعالى والله أرسلناك إلا رحمة للعالمين لذلك كل من يكد عن سبيل الله وكل من يريد إلقاء نور الله فليس فقط عدوا للإسلام والمسلمين هو عدو للبشرية كل من يحارب المسلمين او يسد عن دين ربهم او يحول في زيادة الناس لنداء الله عز وجل هو عدو للدين في البشرية، لماذا؟ لانه يتسبب في خذلان هذه البشرية الضالة الضائعة الكارهة من اعظم نعمة انعم الله عليها. فلذلك نقول ان اعظم حق من حقوق الانسان الى عقله ان لا يحال بينه وبين ان يسمع رساله الرساله، لان ربما ينزل من خلوص العذاب. فاي احسان البشريه اكثر من ان تهدي اليها هذه الرساله المحمديه التي فيها نجاتها من الشقاء والعذاب في الدنيا وفي الاخره. فكل من يعيش وكل هذا النور الى اباق الارض او يسد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى من كفار الشرق والغرب والشمال والجنوب، هؤلاء اجمعون هم اعداء البشريه. ويرون الحق الاول من كتب الله، لانهم يعتبرون الناس عن دين الله بفتح المسلمين بالتطرف والارهاب وكذا وكذا مما يعني يتطايحون به صراحه. لماذا؟ ليسبوا الناس عن الدين ويخوفوهم من يعني الانتفاخ الشرع الله تبارك وتعالى. فيقول ان الذين اجرموا به المعتدين الاثما الذين ساري يسلكهم في الصبر وطمت آذانهم عن سماع دعوة الحق هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا، ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي الجهلاء وفي ظلال العامة، وكانت دعوة الحق خاطئة لا يرتفع بها إلا قوته صلى الله عليه وسلم، ثم يهلك بها بعض من يليه ويجيب دعوتهم من الضعفاء الذين لم تطمس اهواؤهم الذين لم تطمس اهواؤهم سبيل الحق الى قلوبهم، فيسر بها الى من يرضيه ولا يستطيع بها الجهر بها لذلك وخاطر. يعني كان الصحابه الرسول عليه الصلاه والسلام فقط والذي كان يظهر بدعوه، اما الصحابه الاوائل فكانوا يهلكون بها فقط، يهلكون بها الى من يريد، فكان يستجيب اليهم الضعفاء الضعفاء من العبيد والفقراء وكذا. فكان هؤلاء الضعفاء يسرون بالدعوه الى من يرجون هدايته، لكن لانهم ضعفاء لا يدعون الجهر بها لمن يخافون قدره. ومن سأل القوي المستعد بالقدره والفقره ان يضحك ممن يخالفه في المنجع ويدعوه الى غير ما يعرفه وهو اضعف منه قوه واقل عددا. هذه قد يعطي الانسان اذا راى نفسه مستغنى بكثره المال وكثره الولد والقوه وكذا وكذا الجاه وغيره، فانه ينظر الى من هو دونه بمنطق القوه وليس بمنطق الحق. واضح؟ يعني هم يعتمدون على ايه؟ حق الايه؟ القوه. اما المؤمنون فانهم يعتمدون على قوه الحق. في فرق بين قوة الحق وبين حق القوة. حق القوة زي ما الرب الوالد يعمل كده بيقول ايه بيخليه مايت از رايت، الصح هو القوة، الصح هو ايه؟ القوة. لكن المؤمنون يعتمدون على قوة الحق حتى لو كانوا ضعفاء في اوضاعهم او عتادهم او عددهم او علمهم، لكن يعتمدون على قوة الحق. اما تقولون حق القوة بما انه قوي ومتغلب لم يقهر من هو دونه حتى لو كان منزلا. فكذلك كان شأن جماعه من قريش كابدا والوليد بن مغيره والعاص بن وائل واسرع. وهكذا يكون شأن امثالهم في كل زمان متى عمت البدع وتفرقت الشيعه وخطي طريق الحق بين طرق الباطل وظهر معنى الدين وأزهقت روحهم من عرارته وأسانيده، ولو يبقى إلا الظواهر لا تطابقها البواطن وحركات أركان لا تساويها الكرامه. وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تدخل بالسخن للناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياض والمناصب والألقاب. وتثبتت الهمم بالنجم الكامل وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل، ورهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص كامل. وهذا يعني شيء معروف ان الانسان اذا كان ناقصا فانه يحاول ان يدفع رفق النقص عن نفسه بالنقص الاقامي والكمل. واحب كل واحد ان يحمد بما لم يفعل فذهب الناقص يستحب لما نقص منه بتنقيص الكامل. واستوت الى ذلك الكبير والصغير والامير والمامور والجاهل والملقب بلقب العالم. اذا صار الناس الى هذه الحال ضعف صوت الحق وانضغط تابعون منه الداعي اليه وانطبق عليهم نقص الايه كلمه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. لماذا؟ لانهم يستجيب الى حق الكمل. واذا مروا بهم يتغامزون اذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عن يعني يضعفهم بعضا استهزاء وسخريه. والغمز الاشاره في الجسم والحاجه. انظر الى القميص انظر الى المكاتب انظر الى كذا كما يحصل من سخريه للاخوه والاخوات او المتدينين طبعا عموما من ابناء القوم. قال الطيبين في هذا دلاله على تحريم السخريه للمؤمنين والضحك منهم التغامز عليهم. ولذلك ايضا يعني من زعم او عد العلماء من المؤمنين المكفره معاداه المؤمن لاي دين. يعني واحد يعادي مسجدا مؤمنا بسبب نزاع على ارض او على مال او على اي شيء من الدنيا بغض النظر من المحق ولا المبطل. يعني يمكن يكون المتدين هو المبطل مفيش مشكله. لكن ان تعاديه من اجل تدينه فعد العلماء هذا من المكفره. لا يعاد الا من اجل دينه فقط. واضح؟ يقول عز وجل واذا مروا بهم يتغامزون. واذا انقلبوا الى اهلهم اي انقلبوا من خلفهم. اذا انقلبوا اي انقلب هؤلاء من الهدى من مجالسهم الى اهلهم. انقلبوا من خلفهم اي بتنزيهم للسخريه وحكايه ما يعلمون به اهل الايمان او فبهن بما يمكن من السلك والطغيان والتمعنين في الدنيا. فإذا رأوهم يعني إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء ضالين. يعني تركهم ما عليهم عامة ولا اعتصام لغيره وما أرسل عليهم حافظين. الله تعالى يقول وما أرسل عليهم يعني ما أرسل هؤلاء المؤمنين القائمين ما ذكر عليهم على المسلمين حافظين لأعمالهم. هذه جملة حالية من واو قال أي قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى برسلهم بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيئون على أعمالهم ويشهدون برشدهم وضررهم. فهذا تهكم بهم وإشعار بأن من شرعوا عليهم من القول من وظائف من أرسل به بهم تعالى. وقد يمكن أن يكون ذلك من جملة قول المؤمنين كأنهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. يعني هذه تفسير وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ثم يقول الله تعالى وما أرسلوا علينا حافظين. تفسير آخر إن مقول القول إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين وما أرسلوا علينا حافظين. إنكارا لقبهم عن الحب ورعائه إلى الإسلام. فإنما قيل عليهم نقلا له بالمعمل كما في قولك حلف لأفعلن لا بالعبارة كما في قولك حلف لأفعلن حلف لأفعلن تقول حلف لأفعلن. فاليوم الذين آمنوا من الكفار والمنافقين. فاليوم لا يوم من الشرف الذي بدأ الكلام أو السياسة بحول المباركة فعلى إلا الذين أمرهم كانوا بالقرآن صار بالقرآن جدا إن الذين أمرهم كانوا من الذين أمنوا والحديث. فإذا مروا بهم يتغامزون فإذا انقلبوا إلى أنفسهم انقلبوا فكرهم فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم المهم من يضحك إيه؟ أخيرا المهم من يضحك أخيرا لكن يضحك فليضحك قليلا وليأتي كثيرا. ان يضحك الان فليأتي كثيرا بشأن قليلا لا ينتهي في الاخر. المهم من يضحك ويضحك في النهايه وتكون له العاقبه. والانسان لا ينتهي اي تنفيذ كالتنفيذ جميل هيجيب الان ويعني ظواهر الاشياء لكن الامر الى العاقبه. يقول تعالى فاليوم الذين امنوا من الكفار والحدود هذا تشريع على ما قبله بالدلاله على انه جزاء سخريتهم في الدنيا والجزاء في الدنيا. والعلم والمجيء الجزاء. وبقي كل من الكفار بقي المفروض بما نزل لعدوه من الغنائم والثراء بعد العزة والكبرياء أو الكبر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يبحثون على الأرائك ينظرون أي إلى ما أوتوا من النعيم وما حل للمجرمين من عذاب الجحيم. وأيضا ينظرون تسمى اليوم هنا أعظم النعيم على الحق وهو رؤية الله تعالى في الآخرة. وخاصة أن الآية السابقة في المقابلة بين عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين، الأولى أن عاقبة الكافرين فيها عذاب البدن وعذاب الحجاب، عذاب الحجاب. فالنعيم ينبغي أن يكفي من الله تعالى. ينظرون أساسا لرؤية الله سبحانه وتعالى، وينظرون أيضا إلى ما أعد لهم من النعيم. وينظرون أيضا إلى ما حل للمؤمنين من عذاب الجحيم. هل قبل الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل يجوزوا ثواب ما كانوا يفعلون في الدنيا؟ والاستفهام للتقدير كأنه خطاب للمؤمنين تعظيما لهم وتكريما وزيادة في مقامهم، كأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول: هل رأيتم؟ هل رأيتم كيف جازيتم الكافرين بأعمالهم؟ وقد فعلوا. هل كبر الكفار ما كانوا يفعلون؟ لذلك يعني هنا هذا الموضع يمكن ان تقول الى كل فقرة اليقينة او تصلي القرآن، هل تقول نعم كبر الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني كما يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ألم تروا كيف فعلت بهم؟ هل كبر الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل رأيتم كيف جاز الله الكافرين بأعمالهم؟ وسوده وأثابه بمعنى جاذاه، وهو من كاد بمعنى وضع. فالثواب ما يرجو على العبد في مقابلة عمله ويستعمله في الخير الخلق. ونظير هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: قال احتجوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنفقتم بهم فكنتم منهم ترحمون إني لآتيهم اليوم بما قدروا أنهم هم الفائزون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الكاذبين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.